الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى أنه متى يتعلق وجوب الزكاة، ونقصد من تعلق الوجوب هو الحكم الوضعي، بمعنى أن الفقير يكون شريكا مع صاحب الزرع والمال. قلنا يوجد قولان، القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن وجوب الزكاة يتعلق في ذمة المكلف عندما يشتد الحب، أو يكون العنب حصرما، أو ثمر النخل الإصفرار أو الإحمرار. هذا ما ذهب إليه المشهور. وذكرنا في الدرس الماضي أدلة المشهور، والمصنف ذهب إلى أنها أدلة ضعيفة، الإجماع، أو أنه بالنسبة إلى هذا راح يصير به ضياع للزكاة مثلا، وهكذا. زين. والقول الثاني هو ما ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله وجماعة، حيث ذهبوا إلى صدق العنوان، أنه بالنسبة إلى الحب إذا لم يكتمل ولم ينضج لا يسمى حنطة، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اكتملت. الثمر الموجود على النخل اللي هو الرطب الأصفر الإصفرار والإحمرار لا يسمى تمرا إلا بعد أن يصبح ماذا؟ تمرا. فإذا بالنسبة إلى القول الثاني يقول يكون وجوب الزكاة متى ما صدق العنوان. فإذا صدق العنوان في هذه الحالة يكون الفقير شريكا مع صاحب الزرع والمال، وأنه لا يصح لصاحب الزرع أن يتصرف بما تحت يده إلا أن يخرج ماذا؟ حصة الفقير. هذا هو القول الثاني. السؤال هو ما هو دليل القول الثاني؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان. الدليل الأول على القول الثاني هو قوله سلام الله تعالى عليه: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فهنا نتمسك بهذا الحديث بتقريب أن المدار في هذا الحديث أنه يدور إخراج الزكاة أو وجوب الزكاة، يدور مدار العنوان باعتبار أن هذا الحديث يقول أن الإحمرار لا يسمى تمرا، أن الإصفرار لا يسمى تمرا. إذن متى يسمى تمرا؟ عندما يكون تمرا. ونحن نعلم، وهذا ذكرناه بالأمس، أن ما بين فترة وجوب الزكاة من ناحية الحكم الوضعي وهو الشراكة، وما بين الحكم التكليفي وهو وجوب الإخراج عند التصفية والجني، الفرق بينهما مثلنا بمن؟ بالشهر، شهر مثلا ما بين الرطب والتمر. فإذا القول الثاني يقول الحصرم لا يسمى عنبا، الثمر الأصفر وهو الرطب لا يسمى تمرا. ونجد أن الحديث ماذا؟ أن الحديث جعله يدور مدار ماذا؟ مدار العنوان. هذا هو دليلنا الأول. هذا الدليل الأول نقول أنه بالنسبة إلى هذا الدليل الأول إذا قبلنا به على القول الثاني فبها ونعمت، ولكن عندنا ما يؤيد هذا الدليل الأول، يؤيد مو دليل هو لكنه يؤيد. الآن متى يحصل لديك يقين بأن ذمتك قد اشتغلت بوجوب الزكاة؟ أحسنت، عندما تصدق العنوان. زين، قبل صدق العنوان يعني عندما كان الثمر أصفرا أو أحمرا، إذن أنت شاك والجواب عليكم. هذا شك في ماذا؟ فهو مجرى علما، فهو مجرى لأصالة البراءة. فإذا هنا ننتقل إلى أصالة البراءة لمن لا يقبل بالحديث. أما لو قبلت بالحديث باعتبار أنه دليل اجتهادي وأصالة البراءة دليل فقاهتي، احنا عندنا دليل اجتهادي بس جبناها نقول لمن لم يقبل فجعلناه مؤيد. فإذا نتمسك بمن؟ نتمسك بأصالة البراءة. زين، راح نكمل، يعني راح يجينا الكلام حول أصالة البراءة، بس شوية خلي نرجع للحديث، شوية نرجع للحديث. هذا الحديث وين موجود الذي ذكرناه؟ هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 14 الحديث 40. ركزوا وياي، في كتاب الاستبصار يقول محمد بن يعقوب، يعني منه، وإحنا نعلم أنه يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الشيخ كليم، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى. إذن العدة شنو؟ عدة صحيحة وما بعده ثقة. زين، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. إذن الرواية بها مشكلة من ناحية السند؟ ما بها مشكلة من ناحية السند. إلى هنا نقرأ الرواية. قال الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ، احنا قاصدين نجيب الرواية كلها، ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك 300 صاع، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح، إلى آخر الرواية. إذن بعد أن ذكر العناوين إيش قال؟ بعد أن ذكر عنوان التمر، عنوان الزبيب، عنوان الكذا، قال ما بلغ 5 أوسق والوسق إيش قد؟ 60 صاع إلى آخره. هاي حفظوا لي إياه، ما بلغ شنو؟ زين، نجي الآن لسند الرواية. أخوان، هاي الرواية نقلها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار عن الشيخ الكليني. ذهبنا إلى الكافي، لم نجد هذه الرواية. فحصنا، بحثنا، لعله والله العالم أن الشيخ الطوسي لعله ها عند نسخة من الكافي، هاي النسخة وصلت إليه ولم تصل إلينا، لعله. واضح؟ فإذا ذهب طبعا السيد البروجردي رحمه الله في جامع أحاديث الشيعة هم نقل هاي الرواية، وللأسف ما أشار أنه ما موجودة في كتاب الكافي، نقلها عن الاستبصار وانتهت القضية، بينما هي ما موجودة في كتاب الكافي. زين، الوسائل كان دقيقا ما نقلها عن الكافي، ما نقلها عن الكافي. طبعا بحثت عن الرواية ما لقيت. زين، إذن الرواية في كتاب الاستبصار هي هذه، نقلها عن كتاب الكافي وما موجودة في كتاب الكافي. هاي الرواية كذلك الشيخ الطوسي نقلها في كتاب التهذيب، احنا ناخذ من كتاب التهذيب ما ناخذ من كتاب الاستبصار، هو نفس المتن، احنا ما عندنا مشكلة بالمتن، ها مشكلتنا بالسند. اذا نقل الرواية في كتاب الاستبصار عن الكليني ليس صحيحا، اما نقل الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الرواية نقل صحيح، قال في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 131 حديث 34 قال: ما رواه سعد بن عبد الله ثقة عن أحمد بن محمد، اللي هو منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، عن أبيه اللي هو محمد بن عيسى هم كذلك ثقة، والحسين بن سعيد، شنو يعني والحسين بن سعيد؟ يعني من الطوسي ينقل عن كتاب الحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، والرواية نفسها ذكرنا متنا. إذن المتن ما بي مشكلة، المشكلة وين؟ فإذا نقلها عن كتاب الاستبصار هذا اشتباه، ولذلك دائما نقول يا شيخنا لا تكتفي بنقل الوسائل، طبعا الوسائل هنا دقيق نقل، بس من ناحية أنه لابد أن نعود إلى المصدر، لابد أن نعود إلى المصدر، إذا كانت الرواية مأخوذة من الكافي روح للكافي شوفها موجودة أو ما موجودة، وإن شاء الله في دراسات عليا راح تلاحظ أن الرواية يكون دقيقها بها تصحيف ما بها تصحيف، من ناحية أسامي الرواة، من ناحية كلمات الرواية بها زيادة بها نقيصة بها إدراج بها كذا على بعد. زين، الآن نقول هذه هي الرواية التي استدل بها على ماذا؟ على أن المدار على صدق العنوان. نقول في باب الزكاة تارة نتكلم عن مسألة تعلق الزكاة بالحنطة والشعير وهذا معناه أننا نريد أن نثبت الحكم ماذا؟ الحكم الوضعي، وأن الفقير يشارك صاحب الزرع والمال بهذا المحصول. زين، فهنا نقول تارة نتكلم بوجود شراكة ما بين الفقير وبين صاحب المال، وأخرى نقول أن صاحب المال صاحب الزرع متى يخرج الزكاة، متى يدفع الزكاة، وهذا حكم ماذا؟ حكم تكليفي. إذن عندنا حكم وضعي وعندنا حكم تكليفي. أنت يا من استدللت بهذه الرواية، استدللت بهذه الرواية لأجل إثبات الحكم الوضعي لو لأجل إثبات الحكم التكليفي؟ الحكم الوضعي وهو شراكة الفقير مع صاحب المال، بمعنى اشتغال ذمة صاحب المال بمن؟ بوجوب الزكاة، يعني أصبح الحكم فعليا عليه، اكتملت قيود الموضوع. زين، الآن تعالوا معنا، قلنا مرة عندنا حكم وضعي ومرة عندنا حكم تكليفي. الرواية لا تستعجل، الرواية تشير إلى الحكم الوضعي لو تشير إلى الحكم التكليفي، لا تستعجل. الفكرة واضحة. الرواية ليست في مقام بيان الحكم الوضعي، وإنما الرواية في مقام بيان الحكم التكليفي، إنه الزكاة تكون ثابتة عليك متى ما بلغ. ما بلغ يعني شنو؟ يعني ثابتة عليك يعني وجوب الدفع، وجوب الدفع. ونحن قلنا قبل قليل أن المدة والمسافة الزمنية بين الحكم الوضعي وهو وجوب الزكاة وبين الحكم التكليفي وهو وجوب الدفع إلى الفقير أو الإخراج الذي يكون بالجني الذي يكون بالتصفية، مو قلنا شهر؟ زين من يكون شهر بعد العنوان يصدق لو ما يصدق؟ متحقق العنوان. إذن الرواية جاءت تتحدث عن شيء حسب القاعدة، لو جاءت تتحدث عن شيء أجنبي حسب القاعدة، يا بتدفع 5 أوسق مثلا أو 60 صاع عندما يكون شنو عندك تمر. هو التمر قطعا بعد صار موجود، صح لو صحيح؟ لأن ورا شهر هو تمر لو مو تمر بعد مو رطب. فإذا هنا بعد شهر هو مو حصرا هو عنب. فإذا هنا الرواية تتحدث حسب القاعدة، متى يجب عليك الدفع؟ عند الجني. هو عند الجني شنو؟ تمر. إذن الرواية ما جاءت بشيء جديد، لأنها تتحدث عن وجوب الدفع عن الحكم التكليفي، والحكم التكليفي ووجوب الدفع يكون عند الجني، عند الاقتطاف، عند التصفية. إذن الرواية ما تتحدث عن شيء خارج نطاق القاعدة، وإنما تتحدث مع القاعدة. إذن هذه الرواية بعد يصح لنا أن نتمسك بها؟ لا يصح. صحيح لا يصح أن نتمسك بها لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات وجوب الزكاة في ذمة المكلف، يعني الحكم الوضعي بأن يكون الفقير أي شيء. أنا مسألة
البلوغ،
أي؟ لا، الإمام شو يقول له؟ يقول له إذا بلغ التمر عندك 5 أوسق والوسق مثلا 60 صاع، إذن الإمام جاي يتحدث عن النصاب. النصاب متى يحسب؟ عندما يكون على النخلة لو يكون أمامك عند الجني. يمكن لين حكينا مسألة بلوغ المرأة وما أدري شنو راح دينا كلمة بلغة.
بلوغ النصاب يتحقق الموضوع،
ماذا؟
يعني مو
شرط. لا الدفع متى يجب عليك أن تدفع؟ عندما تجي بعد واحد. هاي الفكرة زين. إذن هذه الرواية لا يصح لنا أن نتمسك بها. هذا يا دليل الأول يتبين أنه ورد عليه هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، الإيراد الثاني هو الإيراد السندي، بس المصنف للأسف ما أشار إليه اللي إحنا وضحناه باعتبار ما مذكور بالكتاب، نخلي على جهة واضح اللي هو على أنه موجود في كتاب الكافي ولا إلى آخره. إذن الدليل الأول على القول الثاني صامد لو مو صامد؟ مو صانع، يشير إلى الحكم التكليفي مو للحكم الوضعي. الدليل الثاني بينا في بداية الدرس، قلنا إذا اكتملت الرواية أصالة البراءة شو تكون؟
مؤيد.
زين إذا ما اكتملت الرواية ها يصير دليل. إذا توضح الفكرة؟ الآن نقول بعد أن رددنا الرواية وأنها لا تصلح دليلا على القول الثاني، كأن الرواية ماذا؟ ليس ما موجودة، معدومة. إذن يكون الأصل وهو أصالة البراءة هو الدليل الثاني. نأتي إلى البراءة. شرحنا أنه بالنسبة إلى الحكم الوضعي، الحكم الوضعي نشك متى يتعلق وجوب الزكاة على نحو اليقين؟ عند صدق العنوان. أما إذا العنوان بعد ليس صادقا فيحصل عندنا شك، يحصل عندنا شك، وهذا الشك شك في تكليف زائد بأن ذمتي قد اشتغلت بوجوب الزكاة اللي هو الحكم الوضعي، فيكون مجرى المن مجرى لأصالة البركة. إذن متى نتيقن، متى نتيقن أن الذمة قد اشتغلت بوجوب الزكاة وأن الفقير يكون شريكا لصاحب المال؟ عند صدق العلم. خلصنا، هذا هو الدليل الثاني. خلصنا هذا الدليل شنو الثاني؟ المصنف يستدرك، المصنف يستدرك، يقول جريان البراءة لا يكون تاما وجاريا في جميع الموارد والحالات، بل يجري في بعض الحالات دون الأخرى. بين لنا يا شيخنا المصنف، يقول مثلا، مثلا إذا اشترى المكلف رطبا، رطب يعني اصفرار وإحمرار، ولكن هذا الرطب على رأي المشهور تجب فيه الزكاة، أما على رأي المحقق الحلي لا تجب فيه الزكاة. فإذا نجري، أنت اشتريت رطب، ها أنت الآن ببيتك مثلا 1000 كيلو رطب، نصاب لو مو نصاب؟ نصاب. وأنت كنت مقلد من؟ المحقق الحلي. الآن الزكاة واجبة لو مو واجبة؟ ليست واجبة، بس أنت سويت، جبت هذا الرطب خليته بعلالي وسويته تمام، بعد تجري البراءة وانت هم قلد المحقق الحلي، جففته بعد واضح مو رطب، فأصبح ماذا؟ فأصبح تمرا، بعد تقدر تجري البراءة لو ما تقدر؟ إذن يتبين أن جريان البراءة ليس في كل الحالات، بل في بعض الحالات دون الحالات الأخرى. إذن هنا تجري البراءة فيما إذا كان ولا زال رطبا، أما إذا جفف لا تجري البراءة، لأنه تبدل عنوانه، تغير عنوانه. بعد أنت عندما اشتريت الرطب لم تشتغل ذمتك بالزكاة، لكن بعد ذلك لماذا لم تشتغل؟ لأنه رطب، لم يصدق عليه عنوان التمر، لكن بعد ذلك تحول العنوان من عنوان الأصفرار والإحمرار إلى عنوان التمر. إذن هذا مورد لا تجري فيه البراءة. فكرة صارت واضحة؟ زين، نقرأ هذا المقدار. يقول والمناسب أن يقال، إذن المناسب أن يقال كأن الشيخ المصنف يترك القول المشهور إن المدار على صدق العنوان تمسكا بظاهر قوله عليه السلام ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا يا دليل الأول على أن ذلك مقتضى أصل البراءة في بعض الحالات لا جميعها. إذ مثال، إذ من اشترى كمية من الرطب وجففه وكان بمقدار النصاب، على رأي المشهور تجب، على رأي المحقق يقول فعلى القول الثاني تجب ماذا؟ الزكاة. زي ما هو اشتراه رطب يقول مجففه فأصبح تمرا على المشتري، وذلك مخالف علما على القاعدة. المفروض ماذا نجري؟ نجري أصالة البراءة، لكنه لأنه جففه في هذه الحالة. زين، الآن صار عندنا قولين، قول المشهور وقول من؟ وقول المحقق الحلم. ما هي الثمرة ما بين القولين؟ قول المشهور بالاشتداء، قول المحقق بالعنوان. نقول الثمرة تظهر أنه في زمن الاشتداد، اشتداد الحرب وقبل صدق العنوان، أي بعد 15 يوما من اشتداد الحرب، يعني قبل أن يصل إلى عنوان الحنطة. إذا لم يصل إلى، إحنا مو قلنا شهر ما بينه الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني ما بين الاشتداد وقبل الوصول إلى العنوان. هنا على رأي المحقق الحلي يصح لك أن تتصرف بالزرع، ببيع، بهبة وغيرها من التصرفات. أما على قول المشهور، لماذا؟ لأنه وجبت الزكاة، يعني أصبح الفقير شريكا معك، ومن هنا يتبين ماذا؟ يتبين لا يصح لك التصرف على رأي المشهور، ويصح التصرف على رأي غير المشهور. فكرة صارت واضحة؟ زين، نعم، نستدرك. على رأي المشهور، هسه أنت مقلد المشهور، شو تسوي؟ وعندك ثمر على النخل، وعندك زرع اشتد حبه، وعندك مثلا ثمر العنب حصر، هسه تريد تبيعه، تريد ذهبه، تريد مثلا تسوي خل، تسوي دبس مثلا، وأنت مقلد المشهور، شو تسوي؟ احنا ندري لا يسأل، شو تسوي؟ لدينا حل. انت مقلد المشهور وعندك هذا الثمر، ثمر النخل اصفر واحمر، وصارت عندك ضرورة تريد تستخدم هذا الثمر، تريد تبيع هذه الاشجار، شو تسوي؟ ها؟ زين، انت مقلد الاعلى. الجواب عندنا تخريجتان. التخريجة الأولى، التخريجة الأولى أن نتمسك بالخرص، والخرص هو التخمين. نجيب العامل مال الزكاة، هسه تريد تسميه العشار غيره، تقول له يابا عندي هذه مثلا 100 نخلة، لا تناقشني بالمثال، وبدا صلاحها، بدو الصلاح. زين، ايش قد تتوقع هنا الزكاه مالت؟ هو بعد شغلته هذه يقول لك يا كل نخله مثلا تعطي 50 كيلو، مثلا عندك هاي 100 نخله تطلع مثلا كذا، زكاته هلقت. فيقول يابا انا شنو هاي فلوس الزكاه، او هذا مثلا مال. فاذا خمنه زين، فعرف ايش قد النصاب وايش قد الزكاه. واضح؟ في هذه الحاله يجوز له ان يتصرف بالباقي، مع انه مقلد من؟ مقلد المشهور. فاذا جاء عامل الزكاه وقال له طلع هالقد، فهنا بالحاله يجوز له ماذا؟ يجوز له ان يتصرف، يجوز له ان يتصرف. مثلا 50 نخلة يسويهن مثلا خل، أو دبس أو كذا أو لا عند 50 نخلة يريد يبيعها، والحصة تبقى منين؟ من 50 نخلة الأخرى اللي العامل الزكاة حدد يابا بالنسبة للزكاة مثلا 100 كيلو 200 كيلو يطلعهن من يصدق العنوان من 50 الأخرى. إذن هاي طريقة مع أنه مقلد من؟ مع أنه مقلد للمشروع. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية يقول له يا أبا أنا ضامن، أنا صاحب النخل يضمن حصة الفقير، يضمن حصة الشريك، بسبب أن قول المشهور، قول المشهور أوجب على المكلف الشراكة، أوجب على المكلف الشراكة، ومع وجود الشراكة لا يصح لك أن تتصرف، لكن إذا كان ضامنا يصح له ماذا؟ يصح له أن يتصرف. إذن هنا عن طريق هذين الأسلوبين والتخريجين يصح لمن يقلد المشهور أن يتصرف. يقول وتظهر الثمر بين القولين أيضا إحنا وضحنا مع الجفاف في الفترة ما بين الاشتداد مثلا وصدق العنوان، فإنه على المشهور لا يجوز التصرف. خلي فارزة، خلي نقطة، يقول ويجوز التصرف على رأي المحقق. هو ليش ما تقال قول المحقق؟ لأن ما أبحث ممكن شوي عيد النياها. زين يابا أنا أريد أتصرف وأنا مقلد المشهور. يقول إلا بعد الخرص وضمان الزكاة، بخلافه على القول الثاني يجوز لك التصرف وإن لم تخرص أو تخمن أو تضمن. فكرة واضحة، عبارة واضحة صارت. زين إلى هنا انتهينا من القول الثاني، نأتي إلى القول الثالث. القول الأول لمن كان؟ للمشهور. المدار على ماذا؟ زين القول الثاني للحلي، المدار على صدق العنوان. القول الثالث، القول الثالث هو شبيه لما ذكر في القول الأول وهو رأي المشهور، لكنه على قول المشهور. ألم نقل أن المدار بالنسبة إلى قول المشهور بالنسبة إلى العنب أن يكون حصر من؟ القول الثالث يفترق عن القول الأول بالعنب فقط. يقول المدار على صدق العنوان بالنسبة إلى الزبيب فقط، وليس المدار على حصر نية الثمر. فإذا القول الثالث يفترق عن القول الأول بالزبيب فقط، فهنا يكون المدار على ماذا؟ يكون المدار على صدق العنوان. قدرت أوضح الفكرة؟ زين يابا هو شنو المستند مالته؟ يقول المستند مالتنا هو صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس في النخل صدقة حتى يبلغ 5 أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون 5 أوساق زبيبا. إذن جاء شنو؟ عنوان الزبيب مول الحصر. فبناء على ذلك يكون المدار على ماذا؟ يكون المدار على العنوان. نقرأ ثم إنه في خصوص الزبيب، في خصوص الزبيب ها خلونا خط، يمكن أن يدعى أن المدار في وقت الوجوب على صدق عنوان العنبي، وإن كان المدار في بلوغ خمسة أوسق على ملاحظة عنوان الزبير لصحيحة سليمان. إذن إلى هنا ماذا نقول؟ إذن إلى هنا نقول بالنسبة إلى القول الثالث يختص فقط بمن؟ يختص فقط بالزبير. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على